الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فنقول لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحلقة ندخل بها في تمام الحلقة 29 من هذه السلسلة المباركة بإذن رب العالمين. وموضوع الحلقة هو الأمة محفوظة من الهلاك والاستئصال. مرة ثانية، الأمة محفوظة من الهلاك والاستئصال. ولأن الموضوع يرتبط بشبهة خطيرة طرق بابها الكثيرون ممن لا يجيدون علما ولا فهما، فإني آثرت أن أنسف الشبهات قبل الدخول في الموضوع أو في الخصوصية. والشبهات هي حد الردة، بمعنى أن كثيرين من المتملقين ومن المعوقين ومن المرجفين ومن المتزندقين اتهموا القائلين بأن الإسلام دين عظيم يزيد أهله ولا ينقصون، فقالوا لأن الإسلام وضع حدا للردة، بمعنى أن من دخله لا يخرج منه، وإن أراد الخروج فلا بد وأن يقتل. ولذلك يقولون لقد غرر بالمسلمين حتى دخلوا الدين وما استطاعوا الخروج، لذلك فإن العدد باق وإن الكثرة موجودة إلى آخر ما ذكروا، فضلا عن أن منهم من لم يصرح بذلك لكن قلبه المريض جعله يضرب بسهام طائشة في أصل الحديث من حيث الرواية والدراية. ولراحة الجميع ولشفاء صدور الجميع آثرت أن أنسف الشبهات بإذن الله جل وعلا. ولقد رأيت بعض الأعمال من بعض الطيبين من أبنائنا وإخواننا في شبكة العنكبوتية حيث ذبوا وردوا، لكني آثرت أن آتي برد يشفي صدور المثقفين والمتخصصين والمتعلمين والبسطاء بإذن رب العالمين. وبادئ ذي بدء وددت أن أقول إن حرية الاعتقاد، وإن من نظر إلى قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وفي قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين، أقول لن يجد على الإطلاق تصادما بين الآيتين وبين الأحاديث الثابتة بهذا المعنى وبين قضية حرية الاعتقاد، بمعنى أن المسلمين لا يرغمون أحدا على الدخول في دين الله جل وعلا، لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه قضية لكم لكم ولي دين. لكن من دخل في دين الإسلام معتقدا بما فيه ودخل الإسلام قلبه، أو ربما هو أعلن ذلك أو زعم، فلا نمكن له على الإطلاق من إثارة الفتن والبلبلات. إذن لا نقهر أحدا ولا نرغم أحدا ولا نوجب على أحد أن يدخل في الإسلام، فالإسلام عزيز عظيم. لكن من دخل الإسلام وأراد أن يخرج منه بقصد البلبلة والإثارة والإجرام، فإن الإسلام أعز من ذلك وأعظم، لا بد له من أدب عظيم. من أجل هذا قلت في الآونة الأخيرة في السنوات الخداعات التي نعيشها ظهر الكثير من الرويبضات على الفضائيات من خلال الشاشات، وطلوا على المسلمين بوجوههم القبيحة من كافة الاتجاهات، يتسلحون بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، هذا باحث، هذا مفكر، إلى آخر هذه الأمور، وما شموا رائحة العلم الشرعي، ما حفظوا آية ولا اطلعوا على حديث، بمعنى أنهم يجهلون علوم القرآن، فضلا عن أنهم يجهلون الحديث رواية ودراية. ودعوني أقولها لكم بملء فيه، أنني لأتيت بهؤلاء في صعيد واحد وقلت لهم اذكروا لي حديثا واحدا متنا وسندا، لعجزوا. إذن هم ليسوا من أهل الصنعة، ليسوا من أهل العلم الشرعي، وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما وأن يتدخلوا في فهم الدين بدون علم على الإطلاق فالإنسان عدو ما يجهل، أما وأن ينطحوا بقرونهم أصول وثوابت الدين فهذا أمر لا يمكن لعاقل أن يقبله على الإطلاق. إذن وصل الأمر إلى غير أهله، وصار الجاهل يتكلم في العلم، وصار المتخلف يتحدث عن العقل، وصار الغبي يتحدث عن الذكاء، وصار الخائن يتحدث عن الأمانة، وصار الضال يتحدث عن الهداية، وصار المظلم يتحدث عن النور، وصار صاحب الهوى يتحدث عن الدليل. نعم، خاصة إذا على المطبلون والمطبلات وذمر المزمرون والمزمرات في كافة البريات، فإن الأمر نقول فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نقول؟ لقد قال في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه. مرة ثانية: التافه. مرة ثالثة: التافه، يتحدث في أمور العامة، أي في الدنيا والدين. ولذلك إذا دققت النظر في وجه واحد من هؤلاء وأعطيته السمع كي تسمع منه ستقول صدق رسول الله، ذاك هو الرويبضة، ذاك هو الرويبضة. خلاصة المسألة: منهم من طعن في السنة مطلقة، ومنهم من سخر من بعض آيات القرآن، ومنهم من سخر من صحيح الإمام البخاري، ومنهم من طعن في الأئمة والصحابة، بل منهم من خصص طعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اتهم الأئمة الأربعة بالجنون، ومنهم من يتكلم في الدين ويظن أن الجنة التي في وهمه ليست حكرا على المسلمين، إلى آخر هذه الأمور. ويظهر رويبضة من هؤلاء على رأس مجموعة طعنت في حديثه صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يظهر هذا ويحمل سيفا وهميا، وينزل ساحة وهمية، ويدعو لمبارزة وهمية، ظنا أنه حمل الآلة التي يستطيع بها أن يصادم أو أن يتكلم. يظهر علينا رويبضة فيقول: إن حديث الردتي، أي من بدل دينه فاقتلوه، حديث لا يصح، حديث لا يصح. قبل الرد على هذا الرويبضة، فإني لابد وأن أعرف للمشاهدين وللمشاهدات معنى الردة والأحكام التي تترتب على الردة. الردة معناها في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، الرجوع عن الشيء إلى غيره. مرة ثانية، يبقى عندي تعريف لغوي، عندي تعريف شرعي. تعريف اللغوي للردة أهو بنقول الرجوع عن الشيء إلى غيره، أما في الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. مرة ثانية، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، سواء كان ذلك بالنية، عايز أكد جدا أهو، سواء كان ذلك بالنية اثنين، أو بالفعل المكفر ثلاثة، أو بالقول المكفر أيضا. مرة ثانية، يبقى الردة شرعا الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء بالنية أو بالعمل المكفر أو بالقول المكفر، وسواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. طيب حكم المرتد، حكم المرتد هو القاتل بدلالة صحيح السنة وإجماع أئمة الأمة. مرة ثانية، يبقى حكم المرتد هو القتل بدلالة صحيح السنة وإجماع أئمة الأمة. طيب أما عن دلالة صحيح السنة، قال صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري وغيره: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه، أي من رجع على الإسلام، أي من رجع عن الإسلام إلى الكفر فاقتلوه، وليس المقصود أن يقتله أحد الناس. طيب اثنين، الحديث الوارد في الصحيح أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الشاهد عندي: التارك لدينه المفارق للجماعة يحل دمه. بالله الحديث هو: لا يحل دم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. مرة ثانية: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، خلاص معروف الراجم، النفس بالنفس يقتل بقتله، وبعدين هنا بقى التارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى الإنسان اللي بيفرق دين الإسلام ويخرج عن دين الإسلام هذا كافر مرتد، وحكمه القتل كما ورد في الحديث. أما عن الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. مرة ثانية، أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. مرة ثالثة، أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وكذا قتل المرأة المرتدة، وكذا قتل المرأة المرتدة عند الجمهور طبعا عدا الحنفية، يعني عدا الأحناف. وأما عن استتابة المرتد فطبعا فيها كلام، يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن تيمية رحمة الله عليه في منهج السنة يقول: فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب، ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابة لثلاثة أيام، لكن هل هذا واجب أم مستحب؟ اختلفوا على قولين، اختلفوا على قولين إلى آخر كلام الشيخ. كذا الإمام النووي رحمة الله عليه نقل الإجماع في قتل المرتد، وأيضا نقل ما كان من أمر الاستتابة. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال: وقد أجمعوا على قتل المرتد، فاش كلام زي ما نقل شيخ الإسلام، وقد أجمعوا على قتل المرتد، ولكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة، ولذلك قلت على القولين بإذن الله جل وعلا إلى آخر ما نقل. آن لي الأوان بعد هذه التقدمة أن آتي إلى الشبهات. يقول المسيكين في هذا الحديث أن الحديث حديث آحاد، اللي هو من بدل دينه فاقتلوه. مرة ثانية، يقول أن الحديث حديث أحد، أنا أبسط، مش البعض يتألم ويقول المادة علمية، لا مش معقول أن نقعد نسمع قصص وخلاص، عايزين علم ونرد على الشبهة دي. يقول لك أن الحديث حديث أحد، طيب وبعدين بقول لك يدور على راوي واحد. من هو راوي واحد؟ لك عكرمة مولى ابن عباس. طب وبعدين بيقول: ويعرف كل باحث ومتخصص أن عكرمة راو متهم في عقيدته أولا ثم في حفظه وضبطه. عكرمة متهم في عقيدته فضلا عن الاتهام في حفظه وضبطه. الرد بقى ببساطة جدا، ونبقى منظمين جدا في الرد، ما يبقاش ردنا كده ارتجالي ولا بصوت عالي، ببساطة وبهدوء. أول حاجة، المسيكين لا يعرف شيئا عن علم الحديث، لا رواية ولا دراية، لأول نقطة. ولا يستطيع التمييز بين الحديث الصحيح من غيره الذي لا يصح. لماذا؟ لأن الحديث بلغ مرتبة التواتر، بلغ مرتبة التواتر، يعني أن الحديث متواتر، وسأثبت لكم ذلك. حتى ولو كان الحديث حديث آحاد، لو تركنا كل حديث، لأن الحديث حديث آحاد، لضيعنا العقيدة وضيعنا الكثير من أمر الدين. فإن الأحاديث المتواترة عندنا في السنة قليلة. ثانيا، ليس المجال أن نتحدث عن العمل بحديث الأحاد، لكني أجري. المهم، ثبت أن الحديث متواتر معنا ولفظا. طيب، يعني إيه واحد يقول يعني إيه الحديث المتواتر يا شيخ؟ يعني إيه الحديث المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. يبقى مرة ثانية، حديث متواتر ما رواه عادة، أي ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. إيه أفعل دي؟ المتواتر ده نوعان، لفظي ومعنوي. متواتر لفظي ومتواتر معنوي. اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، هو ما تواتر لفظه ومعناه. المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، وما تواتر معناه دون لفظه. والحديث المتواتر يا جماعة يفيد العلم الضروري اليقيني، يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني أي الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما. والحديث المتواتر قطعي الثبوت، الحديث المتواتر قطعي الثبوت، يعني ليس بحاجة إلى البحث عن أحوال رواته. هذا وأنا بقول للجميع، الحديث هذا والحديث الذي بين أيدينا قد جمع بين نوعين، حيث أن الحديث متواتر تواترا لفظيا ومعنويا. قبل ما أدخل في الرد على هذا الرجل، أخرج الحديث الأول عشان يعني تخليك سريع جدا، ومش هلم طبعا بكل التخريج، وإلا فإن وقت الحلقة لا يكفي. طبعا مش هبدأله حتى بالبخاري، لأنه المضار عنده الطعن كمان في البخاري. لا، الحديث سعيد بن حبان 4476 في معجم ابن عرابي 1113-2337، سنن النسائي 4059-4060-4062 4064-4065، وفي الكبرى 3508، وأيضا في الكبرى في 3509 3510 3511 3513 3514. صحيح البخاري اللي هو بيعول على الكلام عليه 3517 3922، سنن ابي داود 4651، في عند الامام الترمذي بتحقيق احمد شاكر 1458، سنن الدارقطني 3182 و3200، السنن الصغير طبعا البيهق 3165، سنن ابي يعلى المصنف 2532 2533، مصنف عبد الرزاق صنعان 9413 18706، معرفة السنن والآثار 16547، سنن الكبرى البيهقي 16858 16860 16877 18062، مصنف ابن ابي شيب 28,992 29,006 32,728 33,143 33,491 سنة ابن ماجة 2535 أحمد 1871 2966، بل مش كده وبس، بل هو وارد أيضا في مسند الشافعين، ووارد عند كثيرين، وارد الإمام مالك في الموطأ أيضا. ولو ذكرت الجميع ما انتهيت، لكنني أردت فقط أن أبين شيئا من الأمانة العلمية حينما أريد أن أتحدث إلى الجميع. وما قلت لكم حفظا من رأسي بالنسبة إلى العزو أو التخريج، حتى لا يقال إننا لبسنا أو دلسنا، لكني أنقل بعيني كما تراني الآن، لأني نقلت بإذن الله جل وعلا بدقة قائمة على الاستقراء. نجي أما عن طعني في عكرمة، عن طعني في عكرمة، يقول في عكرمة أنه متهم في عقيدته أولا ثم في حفظه وضبطه. تعال يا حبيبي، أنت تتكلم عن عكرمة كده؟ يعني لو قلت أن المسيكين حاطب ليل لظلمت حاطب الليل، فهو لم يرق لهذه الرتبة، بل إن الرجل ما شم رائحة العلم الشرعي على الإطلاق. حتى وإن قرأ فإنه لا يستطيع أن يفهم مقاصد أهل العلم.
طيب أول حاجة بنقول له ابن حجر ماذا يقول في عكرمة؟
أنت بتتكلم في عكرمة بتقول الرجل مطعون في عقيدته كما مطعون في ضبطه وحفظه، نجيب.
قال ابن حجر هو عالم بالتفسير، هو ثقة عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه. أهو مرة ثانية، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر. يعني البعض يقول لك إيه، ابن عمر كذبه، ابن عمر كذبه.
لا،
لم يثبت ذلك على الإطلاق، ولا ثبتت عنه بدعة. حتى الناس اللي قالوا إنه كان حروري أو فيه ابتداع أو ما شابه، لم يثبت ذلك على الإطلاق، بل ذلك من باب النكايات، من باب الحقد أو من باب النكات. طيب دي في تقريب التهذيب 88. طيب الحافظ العجلي ماذا يقول؟ يقول ثقة، وهو بريء مما يرميه الناس، بريء مما يرميه الناس. يرموه بإيه؟ كان البعض يرميه بأنه من الحروري، لكن الرجل ثبت أنه بريء من ذلك، ثبت أنه بريء من ذلك، وهو تابعي طبعا في تاريخ الفقهاء لنفس الإمام. قال أيوب اختياني لم يكن بكذاب ووثقه، وكذا وثقه الإمام النسائي ووثقه ابن معين. وقال أبو بكر المروزي قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة؟ أهو يحتج بحديث عكرمة، فقال نعم يحتج به. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس كيف هو، قال ثقة، قال يحتج، أي قال لأبي يحتج بحديثه، قال نعم إذا روى عنه الثقاة، مش إذا روى هو عن الثقات، لا إذا روى عنه الثقاة. ما نبص في حاله لأن الرجل ثقة، لكن نبص في اللي بيروي عنه. طيب وذكره ابن حبان في الثقاة وقال كان من علماء زماني، كان من علماء زماني بالفقه والقرآن. وكان جابر بن زيد فيما يروي ابن حبان يقول عكرمة من أعلم الناس، وأيضا قال عكرمة حمل عنه أهل العلم الحديث والفقه في الأقاليم كلها، وما أعلم أحدا ذمه بشيء إلا بدعابة كانت فيه، إلا بدعابة كانت فيه. قلت بل وإضافة إلى ما سبق، فإن الحديث لم ينفرد به عكرمة بل له شواهد سأذكرها بين ثنايا الكلام، فإن الحديث لم ينفرد به عكرمة بل له شواهد أثبتها بين ثنايا الكلام. وبعدين انت الوقتي خرجت لك الحديث، انت الوقتي اثبت لك الحديث متواتر، وكما اثبتنا ان التواتر اما ان يكون معنويا واما ان يكون لفظيا، اثبت لك ان الحديث يجمع بين القسمين، فهو متواتر تواترا لفظيا ومعنويا ايضا. ثم من حيث الجرح في عكرمة اثبت لك ان الرجل ثقة، ان الرجل ثقة، وان الجرح لا يعتد به على الاطلاق، لانه اما من باب الحقد او الحسد واما من باب الدعابة، لكنه لم يثبت على الاطلاق. ثانيا لم يثبت عن رجل انه كان صاحب بدعة او كان فيه بدعة. طيب الفيصل عندي وعند الجميع، هل طبق النبي حد الردة؟ هي دي، هل طبق النبي حد الردة؟ هل طبق الاصحاب حد الردة؟ هل طبق التابعون حد الردة؟ اذا الفيصل النبي طبق خلاص، الصحابة طبقوا انتهى الامر، التابعون على ذلك خلاص، لأننا أثبتنا دلالة التطبيق بصحيح السنة وبإجماع سلف الأمة. وأقول فاصل وبعده واصل إن شاء الله.
سنعود عدنا.
عدنا والحمد لله رب العالمين، وقلنا إننا نتحدث عن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لحد الردة. أقول بسرعة جدا وأجري جاريا استثمارا للوقت، أقول روى البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في علم الحديث هذا الحديث الذي يثبت ذلك. الحديث من طريق أنس، يتكلم أنس أنه لما قدم أناس من عكل، هؤلاء يعني كانوا مرضى إلى آخر ما جاء في الرواية، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، فانطلقوا، فلما صحوا يعني شفاهم الله جل وعلا وصارت أجسامهم فتية قوية بسبب الشرب من الألبان والأبوال، ماذا صنعوا؟ أول شيء قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. 2 استقوا النعم
بالتشديد مع الفتح وليس التشديد مع الكسر. استقوا النعم استاقوا وليس استقوا استاقوا يعني سأوها واخذوها مش كده وبس يعني سرقوها يعني قتلوا الراعي ومسرقين الابل دي واخدينها كمان وماشيين. فجاء الخبر في اول النهار فبعث النبي في اثارهم ولذلك لما ارتفع النهار جاء بهم. ايه اللي حصل وايه هو الحكم الشرعي؟ امر بقطع ايديهم وارجلهم. من اللي امر؟ ده النبي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في الحرة بالفتح على الحاء هكذا القوا في الحرة ويستسقون فلا يسقون يعني يطلب السقية فلا يسقيهم احد يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحربوا الله ورسوله. واحد يقول طيب لا ده حد الحرابة اللي اتحصل دي حد حرابة. قل لا مش حد حرابة بس لو كان الامر قائما على حد الحرابة وقلنا بالقتل مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الايدي والارجل يبقى خلاص كان كده. انما عشان تعرف تمام ان الامر ردة بجوار القتل والفساد والاجرام الذي صنع انه سمرت اعينهم ولذلك ما سمرت الاعين الا بسبب انهم لما ارتدوا اي لما كفروا فعلوا كل هذه الامور. فكانت العاقبة على الكفر بعد الايمان وعلى السرقة وعلى الفساد وعلى القتل. طيب بعد كده عن البراء ابن عازب قال مر به خالد اللي هو الحارث ابن عمرو وقد عقل له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له اين تريد رايح فين؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده. يعني الشخص ده تزوج بزوجة ابيه بعد وفاة ابيه. شاب ابوه كان متزوج على امه لما مات ابوه تزوج بزوجة ابيه وهو يعلم التحريم والا لدخلنا في قضية العذر بالجهل. لا هو يعلم التحريم اذا ما صنع ذلك الا لانه استحل ما حرم الله جل وعلا. والاستحلال هنا كفر. الاستحلال كفر اي ان الله جل وعلا شرع والنبي صلى الله عليه وسلم شرع او ان النبي نقل عن الله جل وعلا في قرآن كذا اتت السنة. لما استحل ما حرم الله وحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الكفر عن علم وليس عن جهل. عن علم وليس عن جهل. المهم ايه اللي حصل؟ فامرني ان اضرب عنقه في سنن ابن ماجه. ولذلك ذهب اليه وقتله قتله على رجته لانه لما فعل ذلك واستحل فرج زوجة ابيه بعد العلم بالتحريم اتى بالكفر الاكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان. ولذلك قتله بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة البارقفوري في تحفة الاحبادي والحديث دليل على انه يجوز للامام ان يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة. فان الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. ولكنه لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل الذي امر النبي بقتله عالم بالتحريم زي ما انا وضحت تماما عالم بالتحريم وكان فعله هذا استحلالا يعني ما فعل ذلك الا مستحلا وذلك من موجبات الكفر. ولذلك لما كفر بهذا الاستحلال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل على انه ارتد او كفر بالله جل وعلا. سأكتفي بذلك بالنسبة لما جاء في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة. هاجي بقى لتطبيق الصحابة لحد الردة وهجري بسرعة عشان استثمر الوقت. روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر من بعده شوف رواية معايا وكفر من كفر من العرب. ولذلك هؤلاء ارتدوا ولان عند اللفظ عند الامام احمد في المسند وارتد من ارتد. الرواية عند البخاري وكفر من كفر. الرواية عند الامام احمد وارتد من ارتد. عشان الناس اللي تقعد بقى تجادل وتقول لك ده دول ما كانوش كفار ده ما كانوش كيف الى اخر هذه الامور لا هؤلاء كفروا هؤلاء ارتدوا ولذلك سميت بحرب المرتدين. المهم الرواية عندي اراد ابو بكر قتالهم قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، طيب، أو على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال البخاري: فلم يلتفت أبو بكر إلى المشورة، يعني ما التفتش إلى مشورة عمر ولا إلى مشورة غيره من الصحابة الذين قالوا ما قال عمر، لم يلتفت إلى المشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ده تبديل في الدين، لأنه فيه تفريق بين الصلاة وبين الزكاة، وفيه منع لفريضة من فرائض الله جل وعلا، فهذا التبديل يترتب عليه كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. لذا فإن أبا بكر كان واعيا عالما، يعني وقع على الفهم الصحيح وفهم الأمر بسرعة جدا، وفقه الله جل وعلا إليه، وعلم أن ذلك إنما هو من تبديل الدين ومن تغيير الدين ومن تعطيل فريضة من الفرائض، ولذلك علم أن الحكم الذي يندرج على فعل هؤلاء إنما هو الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. أيضا البخاري يروي لنا عن أبي موسى قال: أقبلت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. يعني عايز أبو موسى الأشعري يقول: أنا جيت أزور النبي صلى الله عليه وسلم، معي اثنين من قومي ومعرفش هم عايزين ايه. الاثنين دول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايزين إمارة، ده عايز يتولى شيء ولا عايز يتولى شيء. فما كان من أبي موسى إلا أن برأ ساحته، وأقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعلم ما في نفسيهما، وكان الرواية ما في أنفسهما، ما كان يعلم ذلك على الإطلاق. المهم أن النبي كان يستاك، يعني كان يستعمل السواك، فما كان من النبي إلا أن رفض الأمر، أي رفض يعني طلب هؤلاء. لما قال لأبي عبد الله، قال له: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قبيس، اذهب إلى اليمن. ليه؟ لأن احنا ما بنوليش الأمر دي من طلبه، لا خلاص أنت نثق فيك وأنت لم تطلب ذلك على الإطلاق، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى اليمن. فراح طبعا بقى هو الأمير في اليمن، ثم أتبعه معاذ ابن الجبل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وعنده رجل موثق، واحد متربط من يديه ومن رجليه، عنده رجل موثق. قال له: ما هذا؟ قال له: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. كان يهودي دخل في الإسلام، بعد كده لا ترك الإسلام ثاني وعاد إلى اليهودية. وبعدين قال له: تفضل اجلس. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، يعني قضاء الله وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق. قالها ثلاث مرات، فأمر به فقتل في الحال، فأمر به فقتل في الحال، من باب من بدل دينه فاقتلوه. يبقى الصحابة اللي بيطبقه مش كده وبس. أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: أمرني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن أبيه قال: قدم مجزأة ابن ثور أو شقيق ابن ثور على عمر يبشره بفتح توسطى. فعمر بيقول له: ما عندك؟ أخذ يبشر عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم حكى له حكاية. ما هي هذه الحكاية؟ قال له: والله كان عندنا واحد، هذا رجل كان قد دخل في الإسلام، هذا رجل كان قد دخل في الإسلام من العرب، ثم ارتد بعد ذلك. أهو الرجل بيحكي، بقول له الرجل دي من العرب دخل الإسلام وبعدين ارتد. عمر ما انتظرش يسمع، عمر قال له ايه على طول: ويحكم، هل لا طينتم؟ رواية عندي بقى اللي ورويت عبد الرزاق، قال: فقتلناه. قبل ان يعقب عمر: فقتلناه، يعني قتلناه الرجل ده لما اسلم وارتد قتلناه. فعمر بقول له ايه: هل لا طينتم عليه بابا؟ مش كنتوا تحطوه في مكان وتحبسوه؟ اهو حطوه في مكان واحبسوه وخلوا عليه باب. وفتحتم له كوة فاطعمتموه. وبعدين افتحوا له كده طاقة وبعدين ادخلوا له الاكل والشرب. ادخلوا له كل يوم رغيفا واسقوه في كل يوم كوزا وجزا كوزا والصواب في اللغة كوزا من ماء 3 ايام. يعني يا ريتكم كنت قفلت عليه طينت عليه جعلت عليه باب فتحت كده كوة في الحيطة تدخلوا له كل يوم رغيف ودخلوا له كوز مية بعدين لمدة 3 ايام لمدة 3 ايام. ثم عرضتم عليه الاسلام في اليوم الثالث فلعله ان يرجع ان لم يرجع قتلتموه. ثم قال اللهم لم احضر ولم امر ولم اعلم. يعني يا رب انا لو كنت معاهم ولا امرتهم بكده ليه؟ لان لو كنت معاهم كنت اقول ادوله موت له انه يستتاب 3 ايام ان يستتاب 3 ايام. لكن الفعل صحيح بدليل لو كان الفعل خاطئا لا امر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه باقامة امر على هؤلاء الذين قتلوه او حتى على الاقل بدية او ما شابه. لكن الرجل كافر لكن الرجل مرتد وجزاء المرتد هو القتل. من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك فان عمر فقط من اجل الاستتابة والاستتابة كما ذكرنا اختلف فيها اهل العلم هل هي على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب. ولذلك انا اميل الى انها على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. لو كانت على سبيل الوجوب لغلظ عمر واقام الدنيا وما اقعدها لكنه قال هذه لتبرئة الذمة على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب. طيب وروى البخاري في صحيحه ايضا في حديثنا اللي احنا فيه ده ان عليا رضي الله عنه وارضاه اتي بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس. الامر بلغ ابن عباس فقال لو انا كنت مكان علي لم احرقهم لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن الحرق ان لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم. كنت اخذ بنهي النبي لا تعذبوا بعذاب الله وفي نفس الوقت كنت اقتلهم لقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك في النهاية قتلهم علي. نعم قتلهم. لماذا؟ لأنهم بدلوا دينهم وتزندقوا. طيب وأخرج عبد الرزاق عن أبي عمرو الشيبان عن أبي عمرو الشيبان قال أتي علي بشيخ كان نصرانيا. يعني جابوا في خلافة علي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه شيخ. معنى الشيخ لغة من بلغ 40 من عمره فتعدى ذلك رجل كبير السن. أتي به إلى علي في خلافة علي. قالوا إيه الحكاية؟ قالوا له الرجل ده كان نصراني وبعدين اسلم وبعد ما اسلم فترة رجع تنصر تاني. فام علي بن ابي طالب اجلسه امام عينيه قعدوا كده قال له اقعد قدامي لعلك انما ارتددت لان تصيب ميراثا. علي لك ميراث حرموك منه فانت بترتدي بس شكلا عشان ترجع الميراث. قال له لا. قال له طيب هل كنت عايز تنكح واحدة منهم جميلة فمش هتعرف اطلاقا لما ترتدي كده تتجوزها وبعدين ترد تاني؟ قال له لا. قال له الله امال ايه اللي انت عليه بالظبط؟ ترجع الى الاسلام بقى عد الى دين الله جل وعلا. قال اما حتى القى المسيح فلا. يعني مستحيل لغاية ما قابل المسيح لغاية ما قابل المسيح. في هذه الاونة لابد من الحكم ولابد من اسقاط الحكم. فامر علي فضربت عنقه في الحال. هنا مفيش استتابة. عمر بس كشف اللثام علي كشف اللثام عما في صدر رجل. ثانيا افرغ حجته على الرجل يفعل ذلك لمصلحة او لقضاء امر. لكن لما اتضح لعلي رضي الله عنه وارضاه ان الرجل تزندق ان رجع عن الاسلام الى النصرانية بذلك قد كفر ولا بد لعلي ان يقيم الحد فيه وان يعود الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فامر علي فضربت عنقه ودفع ميراثه الى اولاده المسلمين. يبقى هنا واضحة جدا. انا ما بجيب لك النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على اللي ارتدوا دول واجيب لك بالنسبة لابي بكر كيف قاتل المرتدين وقتلهم واجيب لك بالنسبة لعمر بن الخطاب كيف قتل من ارتد في عهده. جبت لك روايتين في عهد عمر بن الخطاب وجبت لك بالنسبة لعلي بن ابي طالب بالزنادقة الذين أتي بهم إلى علي بن أبي طالب وأحرقهم أي قتلهم. وجدت لك اللي كان هذا نصراني وأسلم ثم تنصر مرة ثانية في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، ولذلك أقام عليه حد الردة وقتل من باب من بدل دينه فاقتلوه. مش هاف عندي كده بس، لا ده أنا عايز أجيب لك الدلالات، أجيب لك من أفعال النبي، وأجيب لك أفعال الصحابة، أجيب لك من أفعال التابعين، من أفعال التابعين. وأعود إلى تطبيق التابعين لحد الردة، ما أخرجه عبد الرزاق أن عروة كتب إلى عمر، ممنوع من الصرف طبعا، ابن عبد العزيز، في رجل أسلم ثم ارتد. يبقى عندنا الوقت عروة بعت رسالة إلى عمر بن عبد العزيز في خلافة عمر بن عبد العزيز أن رجلا أسلم ثم ارتد، أن رجلا أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر أن تله عن شرائع الإسلام. فقاله أم عمر بعت رسالة ثانية لعروة، قال له اسأل الرجل ده عن شرائع الإسلام، فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام، فإن أبى فاضرب عنقه، فإن أبى فاضرب عنقه، وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه. كان رجل جاهل ما عندوش أي علم شرعي ولا وصلوا أي شيء على الإطلاق ومعذور بالجهل، غلظ عليه الجزية. إنما كان عارف الإسلام ودخل في الإسلام بعد فهمه للإسلام، لا خلاص ادعوه للإسلام. ولذلك إن دخل في الإسلام خلاص، إن لم يدخل في الإسلام بعد ذلك اضرب عنقه. ولذلك أقاموا عليه الحد. خلاص المسألة، لو انطلقت في الموضوع ما انتهيت، ولو نقلت الإجماع عن أئمتنا ما انتهيت في ذلك الباب. خلاصة المسألة، أتمنى ألا يتكلم في العلم الشرعي إلا من كان من أهل العلم الشرعي، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأتمنى من أبنائنا من أحبابنا من طلابنا ألا يستمعوا إلى هؤلاء الرويبضات على الإطلاق، فإنهم ما شموا رائحة العلم الشرعي. بل حتى ولو تحدثنا، حتى ولو صوبنا، حتى ولو صححنا، حتى ولو أقمنا الحجة، حتى ولو علمناهم، فالظاهر أنهم حتى لا يعتذرون. لماذا؟ لأمر نعلمه وهم يعلمون، لأمر نعلمه وهم يعلمون. ولذلك نسأل الله العفو والعافية والنجاة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، ونعوذ بالله من الوقوع في الزندقة وفي العداء لدين رب الأرض والسماء. لكن حسبي أن أسأل سؤالا وأتمنى الإجابة، لماذا الحملة ولماذا الضرب في أصول وثوابت الإسلام بالذات، ولماذا لم يتجرأ واحد من هؤلاء في أن يطعن في اعتقاد اليهود أو النصارى أو ما شابه؟ هذا سؤال بريء كنت أتمنى الجواب عليه، لكني أعلم الجواب وأنتم جميعا تعلمون الجواب، ولأن الوقت قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، فسأعود وأعول على الخصوصية التي كنت بصددها، ألا وهي حفظ الأمة من الهلاك والاستئصال. إلى هذا الحين أقول غفر الله لي ولكم ولكم، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد